الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عند قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي هذا الحديث الأمر بإجابة المؤذن، وقد تنازع العلماء في حكم الترديد وراء المؤذن، هل يجب أو يستحب؟ فذهب بعض العلماء إلى وجوبه كما هو مذهب الحنفية والظاهرية، وذهب جمهور العلماء إلى استحبابه وعدم وجوبه، وهذا الذي يظهر أن الإجابة مستحبة ولا تجب، أن الترديد وراء المؤذن مستحب ولا يجب. فقول فقولوا مثل ما يقول للاستحباب لا للوجوب، ويدل على ذلك ما جاء في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أغار وإلا أمسك. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خرجت من النار. فإذا به راعي معزة، الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يردد وراء هذا المؤذن، وإنما حين قال الله أكبر اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قوله على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قوله خرجت من النار. فاحتج العلماء بهذا الحديث على عدم وجوب الترديد وراء المؤذن، وأنه مما يستحب ولا يجب، هذا الذي عليه جمهور العلماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، يحتج به من قال بالترديد وراء المقيم، فإن المؤذن يأتي بالأذان والإقامة، والذي يسمع من المؤذن الأذان والإقامة. إذا سمعتم المؤذن قالوا يعم سماع المؤذن بالأذان وسماع المؤذن بالإقامة، والإقامة داخلة في مسمى الأذان، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة. فقالوا الترديد يكون وراء المؤذن إذا أذن وإذا أقام، لعموم هذا الحديث. وجاء حديث خاص بالمسألة من حديث أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا جاء بالشك. وفيه أن بلال شرع في الأذان، فلما بلغ أو شرع في الإقامة فلما بلغ إلى قوله فقامت الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ردد وراء المقيم. فلما بلغ إلى هذه الكلمة غيرها بكلمة أخرى فقال أقامها الله وأدامها. وهذا الحديث لا يثبت، فإن في إسناده رجلا مبهما، وفيه أيضا محمد بن ثابت العبدي ضعيف الحديث، وفيه أيضا شهر بن حوشب متنازع فيه وهو إلى الضعف أقرب، فلا يثبت هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلمة استحبها كثير من أهل العلم واعتمدوا على هذا الحديث الضعيف. قال إذا سمعتم المؤذن، احتج بعموم هذا الحديث من قال من أهل العلم بالترديد وراء المؤذن ولو كان الإنسان في صلاة، تمسكا بعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن، والشخص قد يسمع المؤذن وهو في الصلاة، والصلاة قد تكون فريضة وقد تكون نافلة. فهناك من أهل العلم من قال بالترديد وراء المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة، ومذهب ابن وهب من أصحاب الإمام مالك. أما الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى الترديد وراء المؤذن في النافلة دون الفريضة، ولا أكثر على عدم الترديد وهو الصواب، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. فالإنسان في صلاته منشغل بها عن غيرها، فلا ينشغل بغيرها عنها، بل ينشغل بها عن غيرها، فهو في عبادة منشغل بها لا ينشغل بعبادة أخرى فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة شغلا. قال إذا سمعتم المؤذن، وهذا يشمل المؤذن الذي يؤذن في المسجد يشمل المؤذن الذي يؤذن في المسجد الذي هو ناوي أن يذهب إليه، أو أي في أو في أي مسجد آخر، إذا سمعت المؤذن، فيجد الإنسان وراء المؤذن، سواء كان هذا المؤذن هو المؤذن الذي هو ذاهب إلى الصلاة في مسجده أو غير ذلك من المؤذنين، إذا سمعتم المؤذن. لكن إذا كثر المؤذنون فيردد وراء الأسبق، يردد وراء الأسبق أذانا ويقدم المؤذن الذي هو ذاهب إلى الصلاة في مسجده على غيره من المؤذنين، فلا يبقى الشخص يأتي بكلمة من هنا وكلمة من هناك، يسمع أكثر من مؤذن، ذاك في أوله وذاك في وسطه وذاك في آخره، ويبقى يردد وراء الجميع. وإنما يردد وراء الأسبق من أولئك المؤذنين إلى أن ينتهي من أذانه. وإذا أذن المؤذن الذي في المسجد الذي ينوي الذهاب إليه فهو أولى من غيره فيقدم على غيره. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يدل على أن الترديد يكون في سائر كلمات الأذان. فقولوا مثل ما يقول يشمل سائر كلمات الأذان من أوله إلى آخره، إلا ما سيأتي استثناءه. ففيه رد على من ذهب من أهل العلم إلى أن الترديد لا يكون إلا في الحيعلتين، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الترديد لا يكون إلا في الشهادتين، وهناك من ذهب إلى أن الترديد يكون من أول الأذان إلى الشهادتين. وهذه الأقوال خلاف ما دل عليه الحديث. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الترديد يكون في جميع ألفاظ الأذان بمثل ما يقول المؤذن حتى في الحيعلتين، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة فالمردد يقول حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح فالمردد يقول حي على الفلاح. والصواب أنه لا يقول ذلك في الحيعلتين، وأن هذا الحديث مخصوص بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبغير من الأحاديث الواردة في الباب. فإن في حديث عمر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، من قلبه إلى دخل الجنة. فهذا الحديث فيه أن الترديد في الحيعلتين ليس بمثل قول المؤذن، وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن المؤذن مناد، يقول حي على الصلاة، هو مناد للناس أن يقبلوا إلى الصلاة وإلى ما فيه الفلاح لهم. أما المردد فليس بمناد لأحد، ما ينادي أحدا، فالأنسب أن يقول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا قدرة له أن يتحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، لا يستطيع أن يتحول من مكانه إلى أداء الصلاة، ولا قوة له بذلك إلا بالله عز وجل. فهذا هو المناسب في هذا الموضع. فهذا الحديث مخصوص بحديث عمر: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يستثنى من ذلك أو تستقل الحيعلتان من عموم هذا الحديث. وهناك من أهل العلم من السحب الجمع بين الحيعلتين وبين قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لهذا أصل صحيح، والصواب ما دل عليه ابن عمر. وهذا الحديث مما خص عمومه، هذا هو الصواب. هكذا تنازع العلماء في الترتيب وراء التثويب، إذا ما ثوب المؤذن في صلاة الفجر فقال الصلاة خير من النوم، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقال في هذا الموضع صدقت وبررت، وقد قال ذلك جماعة كثر من علماء الحنفية والشافعية والحنابلة، فاستحبوا هذه الكلمة إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم أن يقول المردد صدقت وبررت، وليس لذلك مستند في السنة، وإنما هو مجرد استحسان، ما في مستند في السنة في ذلك، إنما هو مجرد استحسان. والمشهور عن علماء المالكية هو عدم الترديد في هذا الموضع، إذا قال الصلاة خير من النوم يستمع ولا يردد، فإنه ليس بذكر حتى يردد مثل قول المؤذن، فإن المؤذن حين قال إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح هذه الكلمة ما هي من الذكر، وإنما هي دعاء استبدلت بذكر، وهي قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن ما هي من الأذكار، فاستبدلت بذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا هذه الكلمة الصلاة خير من النوم ما هي من الأذكار حتى يردد وراء المؤذن، ولم تأتي السنة باستبدالها بذكر، لم تأتي السنة باستبدالها بذكر، فنسكت فنردد وراء المؤذن في جميع الكلمات إلا في هذه الكلمة فنسكت، لأنها ليست من الأذكار ولم تأتي السنة باستبدالها بذكر. وهنا قول ثالث أهل العلم هو أنه يردد وراء المؤذن حتى في هذه الكلمة، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء المعاصرين كمحمد إبراهيم آل الشيخ، وهكذا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وجماعة من أهل العلم تمسكوا بعموم هذا الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهؤلاء تمسكوا بعموم الحديث، وأولئك تمسكوا بالمعنى فنظروا إلى تلك الكلمة وأنها ما هي من الأذكار، ولم يأتي الشرع باستبدالها بذكر، فتركوا الترديد بالكلية. وأما ما يتعلق بقول المؤذن صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، فلا أعلم من قال بالترديد في ذلك، فإن هذه الكلمة لا تدخل في ألفاظ الأذان، وإنما هي كلمة أريد بها تنبيه الناس على الرخصة، أريد بها تنبيه الناس على الرخصة وأن لهم أن يصلوا في بيوتهم. ولهذا لما استدل العلماء أو بعض العلماء على جواز الكلام اليسير بين كلمات الأذان وأن الأذان لا يبطل بذلك، يحتج بمثل هذا الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يحتج مثل هذا الحديث، وأن هذا يدل على أن الكلام اليسير الخارج عن الأذان لا يبطل الأذان به، وإنما يبطل بالكلام الكثير. وهكذا بعضهم قال يبطل بالكلام الباطل، لأن الأذان حق فلا يجمع بين حق وباطل، يعني إذا فصل بين كلمة الأذان بكلام باطل كالسب واللعن وغير ذلك من الكلام الباطل والفاحش، فذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان الأذان بذلك، فإنه جمع بين حق وباطل. أما الكلام المباح إذا كان يسيرا فقالوا لا يبطل الأذان بذلك، ويحتجون بمثل هذا الحديث في قول المؤذن عند نزول الأمطار صلوا في رحالكم، أو قول صلوا في بيوتكم. شاهدنا من ذلك أن أهل العلم لم ينظروا إلى هذه الكلمة بأنها من كلمات الأذان، فلهذا لا أعلم من يقول من أهل العلم الترديد وراء المؤذن في مثل هذه الكلمات. وهكذا الذي يظهر أنه لا يردد وراء المؤذن في الترجيع كما في أذان بمحذورة، فإن المؤذن لا يسمع غيره الترجيع، الترجيع الذي يأتي به لا يرد به الإعلام ولهذا لا يصوت به، وإنما يتكلم به مخافة ويتكلم به سرا، قد يسمع من هو بجواره لكن ما هي من الكلمات التي يرد بها الإعلان. فالذي يظهر أنها ما هي موضع ترديد، أن الترجيع ما هو المواضع الترديد وراء المؤذن. نقف إلى هذا الموضع.